بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي عند قوله تعالى: وما محمد إلا رسول، المعنى أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول كسائر الرسل، قد بلغ الرسالة كما بلغوا، فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد موته. وسببها أنه صرخ صارخ يوم أحد إن محمدًا قد مات، فتزلزل بعض الناس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن سبب نزول هذه الآية وما محمد إلا رسول، أن ذلك بسبب هذا الصارخ الذي يزعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل. هذا لا أعلمه يثبت بطريق صحيح أنه سبب النزول، بمعنى أن سبب النزول كما هو المعروف في القاعدة مبني على النقل والسمع، لكن مثل هذا يذكره يعني ما جرى في الوقعة، وأن الشيطان صاح أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل، هذا مشهور، لكن أنه سبب النزول هذا لا يثبت، والله أعلم. لكن السياق يدل على هذا، وما محمد إلا في سياق أحد. نعم،
أحسن الله إليكم. أفإن مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء، ودخلت الفاء لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها، والمعنى أن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم، لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد صحت، فعاتبهم على تقدير لو أنه صدر منهم انقلاب لو مات صلى الله عليه وسلم أو قتل، وقد علم أنه لا يقتل، ولكن ذكر ذلك لما صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم.
نعم، يعني في تلك الروايات التي كما ذكرت يذكرها أصحاب السير، ولكنها فيما أعلم لا تثبت من جهة الإسناد، أن بعضهم كان يقول في ذلك الأثناء بأن محمدًا عليه الصلاة والسلام قد قتل، فارجعوا إلى دين آبائكم، أنه كان هناك من ينادي بهذا ويدعو إليه في أرض المعركة لما أشيع ذلك في الناس. على كل حال، ظاهر من سياق الآيات أنها تعالج أمرًا قد وجد في تلك الوقعة، في قوله تبارك وتعالى: فأثابكم غما بغم. لعل من أحسن ما يفسر به أن الغم الآخر كما سيأتي هو ما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انكشف كان الغم الأول وهو غم القتل والجراح والهزيمة قد تلاشى، لأن الغم الآخر أكبر وأعظم لو ثبت وصح، فلما طرق أسماعهم كان ذلك منسيا للغم الأول. بعد أن انقشع وتبين أنه لا ثبوت له، كان الغم الأول قد اضمحل، فوجد مثل هذا في النفوس، وهذا الظن أو الاعتقاد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. نعم،
أحسن الله إليكم. الشاكرين، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الثابتون على دينهم.
سيجزي الله الشاكرين، يدخل فيه الثابت على دينه ويدخل فيه ما هو أعم من ذلك، لكن التفسير بهذا بالثابتين على دينهم هنا باعتبار السياق سيجزي الله الشاكرين، فالمؤمن هو الشاكر والكافر على اسمه، فالذي يقابل الكفر الشكران من هذا الوجه. فمعنى ذلك والمقام مقام ارتداد أو دعوة إلى الارتداد، تراجع، وسيجزي الله الشاكرين في مقابل الكافرين من يكفر ويرتد عن دينه، فمن بقي فهو شاكر، فالمؤمن شاكر. فتفسيره بهذا الاعتبار بالثابتين على دينهم هذا وجهه، وهو معنى صحيح، والله أعلم. وإلا كما تعلمون أن معنى الشكر أوسع من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. كتابا مؤجلا نصب على المصدر، لأن المعنى كتب الموت كتابا، وقال ابن عطية نصب على التمييز.
قوله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا، المؤجل هو المؤقت، يعني له وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر، وكقوله تبارك وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، يعني من عمر معمر آخر، إلا في كتاب. هذه الآجال كلها مقدرة عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فهذه تدل على هذا المعنى، كتابا مؤجلا، يقول نصب على المصدر، كتابا مؤجلا، يعني مؤكد لما قبله، مؤكد لما قبله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مؤجلا، وكتابا مصدر، وكتابا مؤجلا هذا مؤكد لما قبله من قوله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني أن خروجه خروج الإنسان إلى القتال وأرض المعركة والتعرض للأخطار ونحو ذلك لا يقدم الأجل، كما أن الحذر والنائي بالنفس والخوف لا يؤخر الأجل، كما قال الشاعر لو أن عبدا مدرك الفلاح، يعني البقاء، لناله ملاعب الرماح، يعني الذي يركب الأخطار يتعرض للقتل. وتعرفون قول خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه عند موته، وقد ذكر ما بجسده من الجراح والإصابات التي تزيد على 100، ثم يقول ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. قال ابن عطية نصب على التمييز، نصب على التمييز، وكان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني أن مؤجلا نصب على التمييز. فكتابا مصدر ومؤجلا مصدر، وكأن هذا أوضح، والله تعالى أعلم، أنه منصوب على المصدرية. نعم.
أحسن الله إليكم. نؤته منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة، بدليل قوله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد.
نعم، هو كذلك آيات آل عمران هذه مطلقة، وجاء ذلك مقيدا في آية الإسراء، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، جاء بقيدين في آية الإسراء، في العطاء ما نشاء والمعطى لمن نريد. فما كل من طلب الدنيا أعطي، فكم من النفوس من يطلبها ويتهافت عليها وهي غايته، ومع ذلك لا يأتيه منها إلا ما قدر له. فما طلب الإنسان للدنيا يجلبها، وما انصرافه عنها وزهده فيها يحجبها. فقدر الله تبارك وتعالى الأجال والأرزاق، فيأتي الإنسان منها ما قدر له أن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعم.
أحسن الله إليكم. وكأي من نبي قتل، الفعل مسند إلى ضمير النبي ومعه ربيون على هذا في موضع الحال، وقيل إنه مسند إلى الربيين فيكون ربيون على هذا مفعولا لم يسمى فاعله، فعلى الأول يوقف على قوله قتل، ويترجح الأول بما صرخ به الصارخ يوم أحد إن محمدا قد قتل، فضرب لهم المثل بنبي قتل، ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة.
نعم. قوله وكأي، كأي، كأي هذه يقولون مركبة من كاف التشبيه، الكاف كاف التشبيه وأي، كاف التشبيه وأي، كأي، كأي، وبعضهم يقول بأنها كلمة واحدة غير مركبة. والخليل وسيبويه يقولون بأن أصلها أن، وقد دخلت عليها كاف التشبيه فصارت بعد التركيب بمعنى كم، يعني لما أن دخلت عليها كاف التشبيه صارت بمعنى كم، كم التي تستعمل لتأتي بمعنى التكثير، ثم تصرفت فيها العرب فصار فيها أربع لغات، كائن ويعني بالنون في آخرها كائن، وهذه قراءة متواترة قرأ بها ابن كثير، وكائن من نبي يعني وكأين. أبو عمرو معروف أنه يقف هكذا، وكأي أيضا فيها من اللغات، كأين، كأين كأنك تقول أين وضع كاف هكذا تكتب، كأين هي لغة في كأين، كأين، وكأين، كأين، هذه مجموعها مع وقف أبي عمرو أربع، كأي. لعلكم تذكرون من حضر معنا في شرح رسالة السيوطي في الوقف هنا، طبعا وقف أبي عمرو ليس وقف اختيار، لكن لو احتاج إليه لانقطاع النفس ونحو ذلك فهل يقف عليها؟ أبو عمرو كان يقف هنا كأي، كأي، كأي من نبي قتل. لاحظ هذه القراءة وهي قراءة نافع وابن كثير وبها قراءة البصريان، وكأي من نبي قتل، يقول الفعل مسند إلى ضمير النبي يعني على هذه القراءة قتل. لاحظ هذا إذا وقفت على قتل، وكأي هذه قلنا للتكثير يعني كثير من الأنبياء قتل، معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، يعني لقتل مقدمهم ونبيهم، فما فت ذلك في أعضادهم وما تراجعوا وما استكانوا لعدوهم وما ظهر عليهم الضعف والخضوع، وإنما بقوا على ثبات وصبر، فالله تبارك وتعالى يذكر ذلك لأهل الإيمان مخاطبا لهم بمثل هذا على سبيل المعاتبة، كيف يحصل الضعف تراجع إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل أو مات، والفرق بين القتل والموت معروف، فخروج الروح من غير تسبب هذا هو الموت، يعني حتف أنفه، وأما خروجها بتسبب فهذا هو القتل. والموت قد يعبر به عن هذا وهذا، كما قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، فكل هذه أقوى صياغ العموم كما هو معروف، فيدخل فيه من قتل ومن مات حتف أنفه، كل هؤلاء داخلون فيه. فهنا قال الفعل مسند إلى ضمير النبي، وهذا اختيار أبي جعفر بن جرير رحمه الله، وبه أيضا قال ابن إسحاق والسهيلي، فيكون المعنى على هذا الأساس. وكأي من نبي قتل، فالقتل يكون واقعا على النبي، وهذا من المواضع التي يتغير المعنى فيها بحسب القراءة والوقف، بحسب القراءة والوقف. والمقصود بالوقف الوقف الذي له وجه صحيح، وليست الوقوف المتكلفة التي تفسد المعنى والإعراب. فهذا معنى صحيح، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما هذا معنى كبير في الثبات. وعلى الوصل على هذه القراءة، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، بمعنى أن القتل وقع على الربيين، استحر فيهم القتل، فما وهنوا لما أصابهم، يعني من بقي على قيد الحياة لم يضعف ولم يتضعضع ولم يتراجع لما أصاب إخوانه من القتل، وإنما بقي ثابتا، كما قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والنحب كما مضى في المصباح أنه يطلق على الموت وعلى معان أخر، لكن فمنهم من قضى نحبه، من قضى نحبه يعني أحسن ما يفسر به والله أعلم، مات على الصدق والوفاء، مات هذا الذي يلتئم به المعنى، مات على الصدق والوفاء، لأن النحب يأتي بمعنى النذر والعهد ونحو ذلك، مات على الصدق والوفاء. منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول: ومعه ربيون على هذا في موضع الحال، في موضع الحال يعني حال وجود الربيين أو حال كون الربيين معه، حال نعم. وقيل إنه مسند إلى الربيين، يعني باعتبار أن القتل وقع على الربيين، مسند إلى الربيين. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، أنه مسند إلى الربيين، فيكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعله، يعني أنه نائب فاعل. قتل هذا فعل مبني للمجهول، قتل ربيون، قتل معه ربيون، قتل ربيون معه، فهو نائب فاعل. فعلى الأول يوقف على قوله قتل، ويترجح الأول بما صرخ به الصارخ يوم أحد أن محمدا قد قتل، فضرب لهم المثل بنبي قتل، هذا مناسب في هذه في هذا السياق وما جرى في المعركة. وكأي من نبي، كم من الأنبياء قتل معه ربيون يعني أتباع كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ويترجح الثاني بأنه لم يقتل نبي، لم يقتل قط نبي في محاربة، لم يقتل نبي في محاربة. لاحظ طرق الترجيح، فالأول يترجح باعتبار الوقعة والصارخ وما وقع في أحد، فإن هذا يكون من القرائن التي يرجح بها، فإن ما يتعلق بسبب النزول وإن كان هذا لا يثبت، والملابسات في وقت النزول، كل ذلك مما يترجح به أحد المعاني على غيره. لكن هنا المرجح القول الآخر أن القتل وقع على الربيين باعتبار أنه لم يقتل نبي في محاربة، وهذا الذي اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. بأي اعتبار؟ باعتبار أن الغلبة التي وعد بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن جندنا لهم الغنم، لأغلبن أنا ورسلي، فهذه جاءت مؤكدة بالقسم الذي دلت عليه لام القسم، لأغلبن أنا ورسلي. فاستعمال الغلبة الغالب في القرآن والوعد بها للأنبياء نعم ينافي القتل. بأي اعتبار؟ باعتبار أن المقتول مغلوب، أن المقتول مغلوب كما قال الله عز وجل فيقتل أو يغلب، فجعل القتل مقابلا للغلبة، فيقتل أو يغلب، فدل على أن المقتول مغلوب. واحتج أيضا بقراءة وكأي من نبي قتل، هي قراءة غير متواترة، والقراءة غير المتواترة إذا صح إسنادها فإنها تفسر المتواترة، فهذه قتل للتكثير، ولا يصح ذلك في قتل الواحد، وإنما لقتل النفوس الكثيرة. فهذا يقع على قتل الربيين وهم الجماعات الكثير، الأتباع الكثير، قتل معه ربيون كثير. ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن هذا يصح وهذا يصح، والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. وكأي من نبي قاتل، على هذه القراءة أيضا قاتل، وكأي من نبي قاتل، إذا أسند هذا إلى النبي، كأي من نبي، كثر من الأنبياء قاتلوا، قاتل ثم معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ويمكن على الوصل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فيكون قاتلوا معه، وعلى القراءة الأولى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لقتله يعني، أو وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. على هذه القراءات والوقف والوصل يمكن أن يقال والله تعالى أعلم بأن ذلك جميعا يصح وهو واقع، وفيه العبرة لأهل الإيمان. والله أعلم. في هذه القراءة الأخرى لم يتعرض لها ابن جزي رحمه الله، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وهي التي نقرأ بها، لم يذكر توجيهها وإعرابها. فبعضهم يقول بأن كأي هذه مبتدأ، والخبر جملة قاتل، وكأي من نبي قاتل معه ربيون، فيكون على هذا على الوصل، لأن الكلام لا يتم إلا بالخبر. نعم، كأي من نبي قاتل معه ربيون، كثير من الأنبياء قاتل، نعم، معه ربيون كثير، معه ربيون، وكأي من نبي قاتل، فيكون يمكن الوقف هنا على قاتل اعتبارا الكلام تام مبتدأ وخبر، وكأي من نبي قاتل، وتكون معه ربيون كثير بهذا الاعتبار حال، جملة حالية، ومن الضمير في قاتل، ويمكن أن يكون معه وحده هو الحال، وربيون يكون فاعل، التقدير استقر معه ربيون، لا غير ذلك من الأوجه التي ذكروها. والله أعلم. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. ربيون علماء مثل ربانيين، وقيل جموع كثيرة.
نعم، ربيون هنا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قرأ بضم الراء ربيون، عن ابن عباس بالفتح ربيون المفرد ربي، نسبة إلى الرب على قول بعض أهل العلم، وهذا واضح على قراءة الفتح، فتح الراء ربيون، وبضم الراء ربيون وبكسرها ربيون. بعضهم يقول منسوب إلى الربة الكسر أو الربة في الضم، وهي الجماعة قتلا معه ربيون ربيون، يعني جماعات كثير، وهذا هو المشهور في تفسيره أن الربيين يعني الجماعات والأتباع الكثر. لكن بالنسبة للفتح، قراءة الفتح ربيون وهي غير متواترة ربيون، فيكون هذا باعتبار نسبة إلى الرب أنهم يعني من الربانيين علماء وما إلى ذلك من الأوصاف التي يكون مجموعها صفة للربانيين، الأقوال التي ولكن كونوا ربانيين كما سبق، علماء فقهاء كذلك تعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، كذلك أيضا العمل بالعلم والإخلاص والصدق وما أشبه ذلك من الأوصاف المجتمعة، ربيون. فهنا لاحظ بالكسر ربيون، فسره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالألوف يعني جماعات كثير ربيون، كما سبق أن بعضهم يقول إنه من الربة يعني الجماعة، ربيون جمع يعني جماعات، فقال ألوف. ومن قال علماء، هذا نقل عن الحسن مثل ربانيين، هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا يصلح بناء على الفتح ربيون، فلعل الحسن كان يفسر هذه القراءة، لعله كان يفسر قراءة الفتح ربيون مثل رباني. وقيل جموع كثيرة من الربة أو الربة على قراءة الضم، وهي غير متواترة أيضا، ربيون جماعات جموع كثيرة، وهذا هو الذي عليه عامة السلف فمن بعدهم أن الربيين هم الجماعات والأتباع الكثير، وهذا منقول عن ابن عباس وابن مسعود وعطاء ومجاهد وابن جبير وعكرمة السدي، عطاء الخراساني وقتادة والربيع بن أنس، وهو رواية أخرى عن الحسن البصري، يعني يمكن أن تكون رواية عن تفسيرا لقراءة الفتح والآخر على قراءة الكسر، والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. فما وهنوا الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي، وهو لمن بقي منهم على إسناد القتال إليهم.
نعم، فما وهنوا الضمير لربيون، فما وهنوا لا شك أن هذا يرجع إليهم على إسناد القتل للنبي، هذا واضح، كأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا يعني لقتله، لما أصابهم في سبيل الله، ما الذي أصابهم؟ هو قتل نبيهم ووقع ذلك عليهم، بلا شك أعظم من وقوع القتل عليهم، وهو لمن بقي منهم على إسناد القتال إليهم. إسناد القتال أو القتل، عندكم القتال القتل ها أوضح، عدلوها على، لأن هنا يتكلم عن قراءة قتل على إسناد القتل إليهم، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني الذي قتل كيف يكون ما وهن لما أصابه في سبيل الله. لا، المقصود من بقي على قيد الحياة، ما فت في عضده ما وقع من القتل على إخوانه. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. وما استكانوا أي لم يذلوا للكفار. قال بعض النحاة الاستكان مشتق في النسخة الخطية، استكان مشتق من السكون، ووزنه افتعلوا، مطلت فتحة الكاف فحدث عن مطلها ألف، وذلك كالإشباع. وقيل إنه من كان يكون فوزنه استفعلوا.
طيب، هنا وما استكانوا يعني المقصود أنهم مرتدوا عن دينهم، مرتدوا، بقوا في حال من الثبات، ولكن وما استكانوا، وما استكانوا المعنى، ابن عباس رضي الله عنهما يقول تخشعوا وما استكانوا، لأن أصل المادة من السكون، من السكون، يعني ما ظهر عليهم أثر ذلك في سكون أعضائهم وجوارحهم بسبب قتل نبيهم. وجاء عن بعض التابعين مثل السدي وابن زيد ما ذلوا لعدوهم، ما ذلوا لعدوهم. فهنا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكانوا، فهذه ثلاثة أمور نفاها الله تبارك وتعالى عنهم. الفرق بين هذه الثلاثة، الوهن والضعف والاستكانة. فما وهنوا لما أصابهم، وما ضعفوا، وما استكانوا. هنا طبعا مثل هذه القضايا يعنى بها أصحاب الفروق اللغوية، وأحيانا يصعب التفريق بينها. يعني بعض أهل العلم يقولون هذا من قبيل الترادف، ومن لا يرى الترادف في القرآن، وهو ما يشير إليه شيخ الإسلام، يقول إن وجد فهو في لغة العرب قليل أو نادر، أما في القرآن فلا يكاد يوجد. وهلال العسكري مذهبه أنه لا يوجد في اللغة أصلا ترادف. فبعضهم يقول بأن الضعف، ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكانوا. فالضعف والوهن، الضعف خلاف القوة، ويكون الضعف في الجسد والرأي أيضا والعقل. والوهن هو أن يفعل الإنسان فعل الضعيف، أن يصدر منه فعل الضعيف. يعني بالنسبة للضعف يكون صفة راسخة في الإنسان، وأما الوهن فهو كأنه مظهر فيما يفعله الإنسان ويصدر عنه، أن يفعل الإنسان فعل الضعيف. يقال وهن في الأمر إذا أخذ ذلك أخذ الضعيف. ولا تهنوا، يعني يقولون لا تفعلوا فعل الضعفاء، يقولون لأنه لا يقال أن الله خلق الإنسان واهنا، ولكن خلقه ضعيفا، ضعيفا. وقد يستعمل هذا مكان هذا. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، وما استكانوا، يعني لم يفعلوا فعل الضعيف. ويمكن أن يقال إن الوهن هو انكسار الجسد بالخوف ونحوه، والضعف نقصان بالقوة. وبعضهم يقول الوهن الضعف في العمل والأمر، وكذلك أيضا في العظم، وهن العظم مني. يقال فلان واهن في العمل، يعني ضعيف، وموهون في البدن أو العظم. على كل حال هما متقاربان. بعضهم يقول الوهن قلة القدرة على العمل وعلى النهوض بالأمر، والضعف يقابل القوة في البدن، فالوهن أقرب إلى خور العزيمة واليأس في النفوس، والضعف أقرب إلى الاستسلام والفشل في المقاومة. هكذا. فالله تبارك وتعالى نفى ذلك جميعا عنهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، لم يظهر عليهم شيء من التراجع والضعف. فبعضهم يقول بأن بعض ذلك يقع في القلب، وبعض ذلك يقع على الجوارح، وبعض ذلك يقع على في العمل. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، فلم يتركوا العمل ولم تضعف نفوسهم ولم يقع على جوارحهم السكون. فإن الإنسان إذا كان في حال من اليأس والانكسار ونحو ذلك يظهر ذلك على جوارحه بالسكون، ولهذا يقال المسكين باعتبار أنه سكنت جوارحه، فلا حيلة له ولا احتراف. وكذلك ما يذكر من الإبلاس، أبليسو، نعم، وحتى قيل في إبليس من الإبلاس بمعنى أنه قطعت معاذيره وحجته فصار إلى حال من اليأس يسكن معها سكون اليائس الذي انقطع رجاؤه من مجموع هذا يلتئم معنا كهذا. وكذلك أيضا كذلك في كلام العرب تجدون مثل هذا، الشاعر يقول: بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيب، فلم يعتذر عذر البريء ولم يزل به سكتة حتى يقال مريب. هذا يمدح جارية بنت أهلها يضربونها في ريبة وهي ساكتة لا تجيب وتبكي، فيقول: أفتيها بنفسي وأهلي، يعني لضعفها لم تبدي عذرا، فكأنها ذات ريبة. فالإنسان يضعف أحيانا فيكون في حال من السكون، نعم، لا يبدي شيئا من معاذير في مقام الاعتذار أو حجة في مقام الاحتجاج أو مقاومة في ميدان المعركة. فما وهنوا ما كلوا وما ضعفوا ولم تنتقض عزائمهم وما استكانوا لم يستسلموا لعدوهم ويخضعوا له، وإنما هم في غاية الثبات والقوة والعزم والعمل المتواصل والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان، سواء كان ذلك في أرض المعركة أو في مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مهما أجلب عليهم الأعداء وتكاثر عليهم الخصوم، فإنهم يتعاملون مع الله تبارك وتعالى الذي نواصي الخلق بيده، وهو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي وعدهم بالجزاء الحسن والثواب الجزيل وهم صائرون إليه ومجازيهم على أعمالهم. هنا في قوله قال بعض النحاة: الاستكان مشتق من السكون، مشتق واستكانوا، استكان أو تقول عندك في نسخة استكان كذا،
استكان بدون ألف ولا
استكان،
استكان
استكان والاستكان، استكان هذا الفعل الماضي، والاستكان هذا المصدر، الرجوع إلى المصدر أو اعتبار المصدر في أصل المادة أولى من الفعل كما هي طريقة البصريين، فما تحتاج إلى تعديل. استكان مشتق من السكون، وزنه افتعلوا، استكنوا يعني هكذا في الأصل، افتعلوا يعني استكنوا، استكنوا مطلت فتحة الكاف فحدث عن مطلها، مطلت يعني إيش؟ يعني مدت فتحة الكاف فحدث عن مطلها ألف، وذلك كالإشباع، يعني أصله استكنوا، نعم، قيل إنه من كان يكون، فوزنه استفعل، قوله تعالى فما وهنوا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى فما وهنوا وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد، وثبت أقدامنا أي في الحرب، ثواب الدنيا النصر وثواب الآخرة الجنة.
نعم، فأتاهم الله ثواب الدنيا النصر والغنيمة والتمكين في الأرض، استخلاف إلى غير ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. إن تطيعوا الذين كفروا هم المنافقون الذين قالوا في قضية أحد ما قالوا، وقيل مشركو قريش وقيل اليهود.
نعم، على كل حال هذا نهي من الله تبارك وتعالى، جاء بهذه الصيغة فيما يؤول إليه طاعة الكفار. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فهذا يدخل فيه طاعة الكفار فيما يشيرون به، ويدخل طاعة الكفار أيضا فيما يطالبون به أهل الإيمان، فهم لن يقفوا عند حد، لن يقفوا. فذكر الله الغاية هنا، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، هذه النتيجة، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، فيكون ذلك سببا لخسارة محققة حيث ترجون الظفر والظهور والتمكين ونحو ذلك، وإنما هي خسارة محققة. قال بل الله مولاكم، يعني هو الذي ينصركم ويتولى أمركم وهو خير الناصرين. ثم قال هؤلاء الكفار الذين تحسبون لهم حسابا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا في الدنيا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وذكر لهم شاهدا من هذا، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، والحس هو القتل الذريع بإذنه، الإذن الكوني والإذن الشرعي، حتى إذا فشلتم إلى آخره. هذا كان في وقعة أحد، قتلوا 70 من المشركين وانتصروا وانهزم المشركون. نعم، وحتى وقع ما وقع من المخالفة فتحول ميزان المعركة. إن تطيعوا الذين كفروا، ويدخل في هذا من كان كافرا في الباطن كالمنافق، ولهذا يقول الله عز وجل في أول سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك، لما نهاه عن طاعتهم فماذا يفعل؟ اتبع ما يوحى إليك من ربك، كل ما يوحى إليك لا تترك شيئا من ذلك. نعم، اتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم كان المتوقع أن هؤلاء يوصلون إليه الأذى، قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هذه آيات ثلاث جامعة لمعان كبار. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. الرعب، قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب، وقيل لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا، والآية تتناول جميع الكفار، وفي النسخة الخطية والآية بعد تتناول جميع الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب.
نعم، والآية بعد. يعني بعد ذلك، هذه يمكن أن تضاف ويمكن أن يستقيم المعنى بدونها. الرعب أو الخوف الذي يملأ الصدر والقلب، الخوف مراتب ومراتب، كالمحبة مراتب، الخوف مراتب، الخوف والهلع والفزع والرعب ونحو ذلك. فهذه مرتبة من أعلى مراتب الخوف، الخوف الذي يملأ الصدر والقلب يقال له رعب. يقول قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب، يعني انتصروا ثم انطلقوا إلى مكة، يعني ما أغاروا على المدينة مثلا، مع أنهم كانوا منتصرين، فرجعوا من غير سبب، أن الله ألقى في قلوبهم الرعب. وقيل لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين، فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا، يعني كما جاء في بعض الروايات وقد لا تخلو من ضعف، أنهم في الطريق وقع بينهم مقاولة، كلام قالوا: ما أردفتم الكواعب وما قتلتم محمدا، فما صنعتم شيئا. فهموا بالرجوع إلى المدينة والإغارة عليها، فألقى الله في قلوبهم الرعب على تفاصيل سيأتي ذكرها. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الآية تتناول جميع الكفار، نعم، لأنها عامة والعبرة بعموم اللفظ والمعنى. سنلقي، وهذا وعد من الله عز وجل، في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر هذا اللفظ كفروا دل على أن الكفر هو سبب الرعب الذي يملأ القلوب، فكفرهم هو سبب الرعب الذي يملأ نفوسهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة الشهر. والشاطبي رحمه الله يقول بأن ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأتباعه من بعده على قدر اتباعهم له، على قدر اتباعهم. وانظر حال الأمة اليوم على ضعفها وتفرقها وحال يرثى لها، ومع ذلك الأعداء لا زالوا يعيشون في خوف، يخافون من كل شيء. وهذا ظاهر شاهده كل أعمى فضلا عن البصراء. نعم،
أحسن الله إليكم. ولقد صدقكم الله وعده، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر، فنصرهم الله أولا، وانهزم المشركون وقتل منهم 22 رجلا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا، فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة واتبعوهم وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم، فانقلبت الهزيمة على المسلمين.
هنا ولقد صدقكم الله وعده، فسر ابن جرير رحمه الله الوعد هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: اثبتوا مكانكم فإنا لن نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم، لن نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم، ولقد صدقكم الله وعده. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصرهم الله أولا. على كل حال، ما ذكره ابن جرير النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اثبتوا إلى آخره، هذا أخرجه البخاري من حديث البراء بمعناه، في معناه. أما ما ذكره المؤلف هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصر، يعني مطلقا هكذا، فنصرهم الله أولا، هذا جاء عن السدي بهذا السياق: وانهزم المشركون وقتل منهم 22 رجلا، هذا جاء عن السدي. ومثل هذه الرواية عن السدي حينما يروي شيئا مما وقع في النزول بسبب النزول أو ما وقع في المعركة أو نحو ذلك، فهذا يكون من قبيل المرسل، يكون من قبيل المرسل، يعني على بعض تفسيرات المرسل، على بعض تفسيرات المرسل قولته غير من صحب، قال إمام الأعجمين والعرب، لكن بعضهم يسمي هذا بالمعضل. هنا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا إلى آخره، ولقد صدقكم الله وعده. على كل حال، السياق يدل على وعد، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بأمره، حس كما سبق والقتل الذريع، تحسونهم بأمره، عفوا بإذنه، يعني بإذنه، الإذن الكوني والإذن الشرعي كما سبق، واضح المراد، يعني لا يقع شيء إلا بإذن الله الكوني قد تقديره، والإذن الشرعي باعتبار أن الله أذن في ذلك بقتل هؤلاء الكفار المحاربين إذ تحسونهم بإذنه، يعني بإذنه الشرعي والكوني، إذ تحسونهم بإذنه. نعم، فهذا يدل على وجود الآية صريحة في أنه أن الله وعدهم بذلك. قد مضى كلام ابن جرير رحمه الله. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. إذ تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا، يعني في أول الأمر.
نعم، تحسونهم أصله من الحس. الحس هو الإدراك بالحاسة، الإدراك بالحاسة، وهنا بعضهم يربط المعنى، يقول حسه يعني أذهب إدراكه وحواسه أو إحساسه بالقتل، أذهب إحساسه بمعنى أنه همد انتهى بالقتل، لكن المقصود به هنا على كل حال القتل الذريع، قتل الذريع، حتى قال بعضهم القتل الذي يكون معه صوت. تقتلونهم قتلا ذريعا، يعني في أول الأمر. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وتنازعتم، وقع النزاع بين الرماة، فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم.
نعم، يعني هذا هم كانوا قريب من 70 وتنازعوا بعد ما رأوا النصر، وقتل 70 من المشركين، فتنازع الرماة مع أميرهم أن المشركين قد انهزموا، فنجمع الغنيمة وننزل إلى أرض المعركة. فهذا النزاع، وتنازعتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فهذا أوقع هذه الهزيمة التي تذكر عبر التاريخ، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقع عليهم ما وقع من القتل، قتل 70 من المسلمين وجرح كثير، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم إصابات متعددة في رأسه ورباعيته وغير ذلك بسبب بعض الجيش الذين وقع منهم شيء من النزاع والمخالفة وما وجد من حب الدنيا في بعض النفوس، كل ذلك أوقعهم في هذا. فكيف بحال هذه الأمة التي نشاهد من التفرق والنزاع الشديد، وهم في أسوأ الأحوال وأسوأ الظروف، في القتل الذريع الذي يقع عليهم بجميع أنواع القتل والتشريد والاستضعاف، ويجتمع عليهم شذاذ الأمم وأنواع الكفرة والمنافقين، ومع ذلك هم في حال من السكرة والتراشق والنزاع وتبادل التهم وتنافر القلوب والاختلاف بجميع صوره وأشكاله وأنواعه، ومع حب الدنيا وما إلى ذلك مما نشاهد، أمة يقتلها العدو قتلا ذريعا ويحيط بها ويطوقها من كل ناحية، نعم، وهي في سكرة، سكرة واختلاف، تراشق شديد مثل هؤلاء، والذين يقاتلون أيضا بينهم من الاختلاف ما الله به عليم، وهذا الاختلاف قد لا يكون له تفسير إلا الدنيا، على الدنيا يختلفون على ماذا، وليتها دنيا فيها شيء، دنيا ليس فيها إلا ركام الهدم وحطام البلاد، أرض محروقة كما يقال، ومع ذلك انظر إلى هذه الاختلافات والتفرق والجموع المتفرقة هنا وهناك، على أي حال وعلى أي أساس، وما مبرر ذلك، لا يوجد له أي مبرر لذلك. لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن فيما نعلم من سنن الله عز وجل في هذا الكون والخلق، وما نعلم من سننه الشرعية، أن يتحقق نصر، لا يمكن.
أتفاءل وأعلم كما أراكم الآن أن الله سينصر دينه وأنه سيأتي من يعجب كيف يقع هذا على الأمة من هذا الضعف والاستكانة، وكيف استطاع اليهود أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه، وكيف العدو يأتي من أماكن بعيدة ويهلك الحرث والنسل. لكن أعلم أن هذه الحالة التي نحن فيها هي أبعد ما تكون عن النصر، ولذلك لا أنتظر نصرا ولا أرجوه بحالة من الأحوال على هذه الحالة الموجودة الآن أبدا. والله مستعان، الله المستعان، الله المستعان. لكن إذا دعونا ندعو أن الله يجمع قلوب المؤمنين على الحق وأن ينصرهم، أن يجمع قلوبهم على الحق. أما على هذا التفرق لا, لا, لا يمكن، لا يمكن أن يقع نصر أبدا، وهذا نعرفه منذ البداية قبل أن تصير الأمور إلى هذا الحال الآن التي نشاهده منذ البداية. أن الحال في أوائلها أصلا لم تكن على استقامة، وإنما على حال من تشرذم والعداوات، وكل من ربط عصابة على رأسه صار ابن جلة وطلع الثنايا ومكتسباته وإلى آخره. هذا لا يحصل معه إلا الهزيمة والخذلان والقتل والتنكيل والبطش من قبل الأعداء والإبادة والتشريد. نسأل الله العافية. لن يحصل للأمة نصر وتمكين إلا برجوعها إلى دينها، تتمسك به بحذافيره، وتكون أمة واحدة ملتئمة، ويقطع لسان كل من يثير البلبلة والخلاف والشقاق وينشر ما يفضي إلى ذلك، وتقطع كل يد تفرق هذه الأمة، ويؤخذ على يد كل سفيه، وتلتئم الأمة في حال من الاجتماع وترك التفرق. بهذه الحالة لا يقف أحد أمامهم مهما أوتي من القوة، لن يستطيع أحد أن يقف أمامهم. الأعداء سيموتون من الرعب قبل أن يموتوا بالقتل، سيموتون من الرعب، يموتون، سيموتون من الرعب وحده، سيقتلهم الرعب لو اجتمعت الأمة. وهذا الذي يحاذره الأعداء، ولذلك يحيون هذه الفرق المنحرفة والطوائف الضالة، ويستنبتون هؤلاء الخوارج وغير الخوارج من هؤلاء المنحرفين الذين لا يزيدون الأمة إلا وهنا وضعفا وتراجعا، وهم مصيبة ورزية عليها من جملة مصائبها، بل هم من أعظم بلاياها ومصائبها، ومن أعظم الغبن أن يفر بعض الناس من الرمضاء إلى النار، أن يفر من عدو إلى عدو آخر يرى أنه ينصره وأنه، والله المستعان. انظر إلى أحوال المسلمين في الشام وفي العراق ونحو ذلك، قد يفر من الرافضة إلى الخوارج، يبقون بين النارين. صلى الله عليه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وعصيتم أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت، وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين، وإن كان المخالف بعضهم، وعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك. وجواب إذ، وفي النسخة الخطية وجواب إذا محذوف.
طبعا هنا في إضافة ذلك إلى الجميع وعصيتم، هذا بأي اعتبار يمكن أن يقال؟ باعتبار القاعدة المعروفة، وهي أن الفعل قد يصدر عن البعض فيضاف إلى المجموع، يضاف إلى المجموع بنوع من الاعتبار. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وجواب إذا يعني في قول حتى إذا فشلتم، وأين الجواب؟ جواب إذا. هنا عندك إذ
في النسخة الخطية، إذا،
إذا الصحيح إذا، صلحوها. وجواب إذا حتى إذا
فشلتم؟
يعني
جواب إذا، في قول حتى إذا فشلتم وتنازعتم، يقول محذوف تقديره إيش؟
تقديره إن هزمتم بدون لام.
إيه تحذف اللام، لا هذه تحذف، تقديره إن هزمتم، إن هزمتم، أو يعني حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر إن هزمتم، أو حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر بان أمركم، بان أمركم، أو حتى إذا فشلتم منعتم النصر أو منعكم الله نصره، أو حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر امتحنتم. نعم، يحتمل أن تكون إذا بمعنى إذ ولا جواب كما يقول بعضهم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، حتى إذ فشلتم وتنازعتم في الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم. وجواب إذا محذوف تقديره هزمتم، منكم من يريد الدنيا، الذين حرصوا على الغنيمة، الذين حرصوا على الغنيمة معه، ليبتليكم، معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص.
نعم، يعني أصل الابتلاء يعني الاختبار، ليختبركم ويمتحنكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ليمتحنكم ويختبركم، كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، بماذا ما ذكره ابن جزي رحمه الله هو الذي وقع من الامتحان، امتحنهم واختبرهم بماذا؟ في القتل وما وقع له من الجراح ونحو ذلك. نعم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يعني كنتم غالبين منتصرين ثم صرفكم عنهم ليمتحنكم ليبتليكم، فوقع عليكم ما وقع من قتل وجراح وهزيمة. نعم، تفضل.
أحسن الله إليكم. ولقد عفى عنكم إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم، فمعناه لقد أبقى عليكم، وقيل هو عفو عن الذنب.
نعم، ولقد عفى عنكم، طيب هذا الذي وقع من الجراح والقتل كان عقوبة، فكيف قال عفى عنكم؟ فهذا جواب لهذا السؤال المقدر، قال إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله، يعني كنتم تستحقون أكثر من هذا فعفى الله عنكم. هذا جواب، كما في قوله تعالى في سورة الحشر، في سورة الحشر، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء نعم لعذبهم في الدنيا، وقع عليهم الجلاء، الجلاء عذاب والإخراج من الديار وقرين القتل، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون إخوانكم، هذا معناه، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، فجعل الإخراج قرينا للقتل. فكيف قال الله عز وجل ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم؟ جواب عن هذا أنه لعذبهم بما هو أعظم من ذلك، بالقتل والسبي كما وقع لقريضة، لأن هذه الآية في الحشر في النظير الذين أجلوا فسلموا، فأما قريضة فكما تعلمون قتل كل من يستطيع حمل السلاح، وسبي النساء والذرية والأموال. فهنا قال معناه لقد أبقى الله عليكم، وقيل هو عفو عن الذنب، يعني أن الله لن يؤاخذ المؤمنين عليه في الآخرة، وإنما ما وقع لهم في الدنيا كان تمحيصا لهم، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، أن المقصود عفى عن الذنب، وعلى القول الأول أنهم كانوا يستحقون أكثر من هذا فعفى الله عنهم، الله أعلم. نعم، طيب، ثم أتوقف قليلا استريح.